بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب الأشربة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في شارب الخمر. قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. قال في الباب: عن أبي هريرة بسعيد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبادة وأبي مالك الأشعري رضي الله عنهم قال: أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا فلم يرفعه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا في وعيد شارب الخمر، فإن شرب الخمر كبير من كبائر الذنوب، ولذلك فإن من شرب الخمر ثم قدر عليه وتوافر شرط حد إقامة الحد عليه، فإنه يقام عليه الحد 40 جلدة، في أصله 80 في اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، حتى صار حده 80 جلدة. ولقد حد النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وضربه كما جاء في الحديث الصحيح: فمن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بالجريد، وهكذا. فلولا أنه كبيرة من كبائر الذنوب لم استحق أن يكون حد، فإن الحد إذا أقيم على معصية فقد اتفق العلماء على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فأيما معصية أقيم فيها حد فهي كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. ومات ويدمنها لم يشربها في الآخرة، وهذا من باب الوعيد، وإلا فإن من دخل الجنة فله ما تشتهيه نفسه، كما قال سبحانه وتعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لكن العلماء تكلموا في ذلك كلاما حاصله أنه إما أن يقال إذا دخل الجنة وقد مات من غير توبة، إذا دخل الجنة فإنه لا يشتهيها أصلا، والله عز وجل لا يريدها عليه ولا يشتهيها، فيكون قد تنعم ولو فيما تشتهي نفسه، ولكن لا تشتهي نفسه الخمر في الجنة، لأن في الجنة خمرا لكن لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ليست خمرا التي في الجنة، ليست خمرا تتصدع منها الرأس ويذهب منها العقل، وإنما هي خمر لذة فقط يتنعم بها الإنسان، ولكن لا يغيب عن وعيه، فلا سكر فيها. وإما يقال هذا من باب الوعيد، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا تاب على العبد فإنه يتوب عليه ولا يتحقق الوعيد فيه، فيكون هذا من باب الوعيد فقط، يكون هذا من باب الوعيد، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد يتخلف وعيده برحمته سبحانه وتعالى ومغفرته وبحسنات قد يفعلها صاحب المعصية. المهم أن شارب الخمر ليس كافرا، وإنما هو متوعد بهذا، ولا يحول شرب الخمر بينه وبين دخوله الجنة. الحديث الثاني أن من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل له صلاة 40 صباحا، فإن عاد وتاب تاب الله عليه. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك 4 مرات، ثم قال لم يتب الله عليه في الرابعة، لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. معلوم أنه لا يوجد ذنب ليس له توبة، حتى الشرك، وأن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فمن ذلك الخمر. حتى ولو تكرر من الإنسان وتاب العبد فإن الله يتوب عليه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح ما أكثر ما يؤتى بك، لما قال رجل كان يؤتى به كثيرا في شرب الخمر فقال أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكل ذنب منه توبة ما لم يغرغر العبد فإن الله عز وجل يقبل توبته مهما كان ومهما عظم الذنب، كما جاء في الحديث الصحيح ما الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، والله عز وجل يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم. فكيف نوجه هذا الكلام؟ قال لم يتب الله عليه، كيف نوجه هذا الكلام؟ ومعلوم أن كل ذنب له توبة، فكيف نوجه هذا الكلام؟ لا يوفق، يعني لم يتب الله عليه يعني أنه لم يوفقه للتوبة، وبالتالي يموت على هذه المعصية فيكون تحت المشيئة. نعم. أو يقال أيضا
يكون هذا من باب الزجر،
يكون هذا من باب الوعيد،
من باب الزجر. في الحديث قال فإن تاب فمسألة أنه لا يوفق للتوبة هذه يرضوها حديث.
طيب يقول فإن تاب لم يتب الله عليه، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال.
فكان بيوصي يعني لو ما اخلقش عنها يعني ربنا ما فرقش انه يطلع عنها ما يدفنش في قطور المسلمين. ودي في مذكرات سعد زغلول لما هو كان عزاز، يعني فهو نفسه الرجل اللي بيجاهد نفسه بيقول لو ما اطلعش عن الموضوع ده ما اندفنش في قطور المسلمين. دي من باب مجاهد
واقلع عنها ولا ما اقلعش؟
هو كاتب في مذكراته كده،
هذه وصيه باطله. نعم، هذه وصية باطلة. نعم، هذا صنيع. نعم، هل لكن هذا استحلال دوان ده باب تاني. نعم، هل إذا شربها 4 5 10 هل يكون مستحلا؟ هذا الذي يظهر أنه من باب الوعيد، وإلا فمن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، إلا أن تكون هذه اللفظة شاذة، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. وإلا فإن المتقرر عند أهل السنة الجماعة أنه لو شربها 100 مرة لو مات وزجاجة الخمر في يده فإننا نقول وتحت المشيئة، فيكون هذا باب الوعيد والزجر كما جاء في الحديث الأول لم يشربها في الآخرة. وإلا فالله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. فيه تكلم فيها صاحب التحفة ماذا قال؟ نعم هذا هو الذي يظهر. وهذا نستفيد منه أن الإنسان إذا أن طالب العلم إذا انطلق من قاعدة، هذه قاعدة محكمة، فينبغي أن تحمل عليه جميع الأحاديث حتى ولو لم تجد توجيها تقول هذا شاذ، هذا شاذ. لأن أهل السنة والجماعة حينما يقررون قاعدة فإنما يقررون قاعدة من خلاصة النصوص. طيب حديثيا هذه اللفظة يا شيخ محمد ثابتة؟ شوف كده ابحث عنها. هنا نعم يبقى المراد منه الزجر، يكون المراد منه الزجر والتخويف، ويكون هذا غاية ما فيه لو افترضنا تحقق الوعيد، يعني أن الله يؤخذه عليه وأنه لا يكون تحت المشيئة. وهذا قد يعارض بالنصوص الأخرى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنه لا يوجد ذنب لا يدخل تحت المشيئة مع الشرك الأصغر إلا الشرك الأصغر، فهذا قد تنازع فيه. أي نعم لا أنه يقول علماء من باب الوعيد، يعني من باب الوعيد أي أن ظاهر هذا النص لا يجزم بأنه يعذب، يكون تحت المشيئة. فاحذر يا صاحب المعصية ألا يغفر لك هذا فتؤاخذ، فتكون مؤاخذتك كذا وكذا. نعم أي فيكون ما في الحديث، هو هذا هو المعنى من باب الوعيد، يعني احذر فإن الله قد لا يغفره لك، لكن ليس فيه الجزم أنه لا يغفر. ليه؟ للنصوص الأخرى أنه لا يوجد ذنب لا يغفر، أي لا يجزم أنه يؤاخذ في الآخرة عليه العبد إلا فيما دون الشرك، إلا الشرك الأصغر تنازع فيه. يعني الشرك الأصغر هو الذي تنزع فيه، هل يعذب صاحبه جزما أو أنه يدخل تحت المشيئة مع إجماعهم على أنه ليس بكافر، أما شرب الخمر أما كذا أي ذنب، نعم فإنه لا يجزم بأنه يعذب. لكن نقول هذا باب الوعيد أي أنه قد يخشى عليك يا صاحب الذنب أن الله عز وجل لا يغفره لك وبالتالي يؤاخذك عليه تلك المؤاخذة، يخشى عليك، ولا بد من جمع النصوص في ذلك. والقاعدة في ذلك قاعدة منضبطة وإليها ترجع جميع النصوص. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء كل مسكر حرام. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري
في الحديث الآخر لما قال فإن عاد في الربيعة فاقتلوه، جاء في حديث آخر فإن عاد فاقتلوه. نعم. لو عاقب الله على هذا اي نعم كسائر المصر المعاصي ليس شرب الخمر بأشد من الزنا، فالزنا اعظم من شرب الخمر والقتل اعظم من الزنا وشرب الخمر. نعم
بالنسبه لتحديد قيمه الحد في شرب الخمر، هذا وارد عن النبي
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد عقوبه شرب الخمر في عهده لم يكن هناك عدد معين، وإنما كان كما قال الصحابي فمن الضارب بن علي ومن الضارب بثوه ومن الضارب بكذا، فقدروها بأربعين جلدة، قدروها بأربعين جلدة، فمن قال بأن الحد هو الأربعون وما زاد على ذلك فهو التعزير، ومن من قال بل الثمانون، كل واحد لاتفاق الصحابة عليه. نعم. ولهم قد تنزعوا فيما زاد عن الأربعين، هل هو حد أو من باب التعزير، أو هو من باب التعزير. واتفاق الصحابة على الثمانين يجعله إن شاء الله حدا. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي الكوفي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام. قال في الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأنس وأبي سعيد وأبي موسى والأشج العصري وديلم وميمونة وابن عباس وقيس بن سعد ونعمان بن بشير ومعاوية ووائل بن حجر وقرة المزني وعبد الله بن مغفر وأم سلمة وريدة وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وكلاهما صحيح. ورواه غير واحد عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وعن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فالنبي لما سئل عن شرابي سئل عن البدع وهو من نوع الشراب الذي يسكر، فوضع قاعدة عامة مهما اختلفت الأسماء، فقال كل شراب أسكر فهو حرام. هذه قاعدة من البدع، من الثمر، من العسل، من الزبيب، من أي نوع، فكل ما أسكر وأذهب العقل على وجه اللذة والطرب فهو خمر، وكل خمر حرام. ولهذا تسأل عن البنجو، تسأل عن الهيروين، تسأل عن كل هذه المواد أخذت عن طريق الحقن أو عن طريق الشم أو عن طريق الشرب، كل ذلك حرام، كل ذلك خمر. فما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب فهو حرام، هذا ضابطه، هذا ضابطه. نعم. وما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا تناولت من هذا الشراب كثيرا فأسكر، فإن تناولت منه القليل ولو لم يحصل لك سكر فإنه يكون حراما. ولهذا لا بد من ضم القاعدتين. القاعدة الأولى كل مسكر حرام. القاعدة الثانية ما أسكر كثيره فقليله حرام، لأنه قد يقول أنا أخذ قليلا ولا يحصل لي سكر، نقول له لكن يسكر كثيره. نعم يسكر كثيره، إذن قليله حرام، قليله حرام. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر حا وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال في الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن مهدي بن ميمون حاء وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا مهدي بن ميمون والمعنى واحد عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. قال أبو عيسى قال أحدهما في حديثه الحسوة منه حرام. قال هذا حديث حسن. وقد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صبيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون. وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم ويقال عمر بن سالم أيضا.
نعم. فينضم فينضم البابان، باب ما جاء كل مسكر حرام، باب ما جاء ما أذكر كثيره فقليله حرام، فتنضبط بذلك قاعدة الإسكار وقاعدة الخمر وحد ذلك. وقول العلماء ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب يخرج به ما أذهب العقل على غير وجه اللذة والطرب كالبنج، فإنه يذهب العقل لكن ليس على وجه اللذة والطرب. أما ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب وهو ما يقول فيه العلماء كل ما خامر العقل، فالخمر ما خامر العقل، خامر العقل يعني أذهبه، لكن أذهبه على أي طريقة؟ على طريقة اللذة والطرب، أي أنه يتلذذ بذلك. والذي يتناول البنج لا يتلذذ بهذا. نعم.
شفنا البنج في نفسه أصله مسكر، البنج في نفسه أصله مسكر،
يخامر العقل، يذهب العقل، يذهب العقل
البنج
يذهب العقل.
طب شفنا لو إنسان تعاطى شيء تاني غير البنج، أي مسكر ليس على وجه اللذة والطرب إنما لسبيل التداول، فهل يجوز ولا يجوز؟
إذا كان من باب التداول يكون من نفس المادة، يعني إذا كان من باب التداول يعني يعطونه حتى يذهب عقله فلا يشعر بتعب ولا بألم ولا بكذا، فيكون من نفس المادة. نعم، فيكون من نفس المادة.
اختلف العلماء شيخنا في التداول بالحرام، منها تداول مسكر وحضرتك رجحت
هذا ليس التداول، كان التداول ما يجوز، لكن هذا يكون من باب إذهاب العقل ليحصل جراء عمل جراحية كي وغير ذلك، فكل ما يدخل في مادة البنج ما يذهب العقل ليمارس عليه مثل هذا فنعم. أما من يتناوله كمن يتناول مثلا الحبوب الآن، بعض الحبوب وبعض الأقراص وبعض كذا حتى يذهب عقله، إنما يتناوله يتلذذ به كما يحصل من كثير من الشباب اليوم حينما يأخذون مثل هذه المواد، فما في أحد يأخذها إلا من هذا البال، ما يأخذها من هذا البال. فإن قال مثلا ممكن يأخذها من باب أنها تزيد نشاطه على العمل كالأقراص التي تأخذ الآن من هذا الباب، نقول هذا يحصل به تخدير للبدن وتفتير، وأيضا المفتر ممنوع وهو حرام ولا يأخذها الإنسان ولا يتداوى بها، لا يجوز أن يتداوى بها. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في نبيذ الجر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن علية ويزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن طاووس أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. قال: نعم. قال طاووس: والله إني سمعته منه. قال في الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت زاذان يقول: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية، أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقي وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسج نسجا، ونهى عن المزفة وهو المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقية. قال في الباب عن عمر وعلي وابن عباس وابي سعيد وابو هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمورة وأنس وعائشة وعمران بن حسين وعائذ بن عمرو والحاكم الغفاري وميمونة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف. قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرصد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام.
يعني قال عن الظروف يعني الأوعية، الأوعية السابقة المزفة المقير والحنتم والدباء، وهذه أوعية نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر على الانتباه فيها لأنهم كانوا ينبذون فيها فتتحول إلى خمر، فنهى النبي عن النبيذ في هذه الأواني سدا للباب. ثم لما استقر تحريم الخمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقال إني كنت نهيتكم عن الظروف، يعني هذه الأوعية يحصل فيها الانتباه، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرم، الظروف لا علاقة لها بذلك، وكل مسكر حرام، فالعمدة هي الإسكار. نعم، فكان في أول أمر سد الباب، ثم بعد ذلك لما روض الناس على ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباه في هذه الأوعية. نعم، فالنهي عن الانتباه في الحنتم والدباء والمزفت والمقير، المزفت والمقير يعني الأواني التي تطلى بهذا بالزفت والقير وكذا، والحنتم والدباء، الدباء وهو القرع يخلى، القرع العسل هذا تعرفونه، يخلى ثم ينبذ فيه، فإن هذا أثر على الإسكار. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباه في هذه الأسقية والأوعية. نعم، ولكن المحرم يكون هو الإسكار، أما الأواني فلم يعد يتعلق بها حكمه.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن ثاني بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فشكت إليه الأنصار فقالوا ليس لنا وعاء، قال فلا إذن. قال في الباب عن ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله باب ما جاء في الانتباذ في السقاء. قال حدثنا محمد بن المثنى
وقيل النقير كان فسره ابن عمر وهو أصل النخل، كانوا يأتون إلى جذع النخل فيحفرون فيه ثم يضعون فيه النبيذ ويغطون عليه، بعد عدة أيام يتعرض يتحول إلى مسكر فيشربون منه. هذا النقير، أن يتخذ جذع النخل ينقر فيه ويتخذ وينبذ فيه فيتحول إلى مسكر، بعد ذلك أذن النبي في كل هذا، المهم أنه لا يتحول إلى مسكر. نعم، فلو نبذ الإنسان في شيء من هذه الأوعية لكن شرب قبل أن يحصل لها اشتداد فهذا لا بأس به. نعم نعم، كل الطرق مشات فيها ضعيفة، كل الطرق، لكن أصل الحديث صحيح. يعني هذا الأشبه، لكن نص على هذه اللفظة. يعني هذا الذي يظهر. هم الذين رأوها بعد الاختلاط، قد الاختلاط ما رأوها. اي نعم، هذا الاشبه. نعم، كل مفتر. اي نعم، لكن اظن ان كل مفتر اظنها ضعيفة، لكن العمل عليه.
قال باب ما جاء في الانتباذ في السقاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء توكأ في أعلاه له عزلاء له عزلاء ننبذه غدوة ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه غدوة. قال في الباب عن جابر وابي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يونس ابن عبيد من غير هذا الوجه عن عائشة رضي الله عنها
إلا من هذا الوجه
من غير هذا الوجه
من حديث يونس ابن عبيد إلا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة طيب
عندي شهر من غير هذا الوجه نفس المعنى
هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يونس ابن عبيد إلا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة أيضا ففيه جواز الانتباذ لأن عائشة كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم النبيذ غدوة فيشربه عشاء وعشاء فيشربه غدوة فدل هذا على جواز الانتباذ ما لم يصل إلى حد الإسكار. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا. قال في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل نحوه وروى أبو حيان التيمي هذا الحديث عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال إن من الحنطة خمرا فذكر هذا الحديث. قال حدثنا بذلك أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله ابن إدريس عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إن من الحنطة خمرا بهذا وهذا أصح من حديث إبراهيم بن المهاجر. قال وقال علي بن المديني قال حدثنا قال يحيى بن سعيد لم يكن إبراهيم بن مهاجر بالقوي الحديث وقد روي من غير وجه أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا الأوزاعي وأكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو كثير السحيمي هو الغباري واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة وروى شعبة عن أكرمة بن عمار هذا الحديث. قال رحمه الله باب ما جاء في خليط البسر والتمر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما ونهى عن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما ونهى عن الجرار أن ينبذ فيها. قال في الباب عن جابر وأنس وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد ابن كعب عن أمه رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم وقد سبق هذا المبحث مبحث الخليطين هل هو منهي عنه بإطلاق ولو لمس إلى حد الإسكار أو أن ذلك لمظنة سرعة الإسكار وبالتالي يجوز النبيذ إن الخليط أن يخلط بين نوعين ويؤكل فورا. فمن العلماء من منع بإطلاق ومنهم من جعل ونظر إلى العلة. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن أن حذيفة استسقى فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه به وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب ولبس الحرير والديباج، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال في الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة رضي الله عنهم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم، المراد بالكراهة هنا كراهة التحرير، كراهة التحرير، أنه لا يجوز الشرب في أنية الذهب والفضة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك وقال الذي يشرب في أنية الفضة كالذي يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا لا يكون في مكروه كراهة تنزيهية. نعم.
قال باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، فقيل الأكل، قال ذاك أشد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم الجزمي عن الجارود بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب قائما. قال في الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم، قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن. وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار. والجارود هو ابن المعلى العدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال الجارود بن العلاء أيضا، والصحيح ابن المعلى. قال رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث ابن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروى عمران بن حدير هذا الحديث عن أبي البزري عن ابن عمر وأبو
البزري
عن أبي البزري عن ابن عمر وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال وفي الباب عن علي وسعد وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم، فجمع أبو عيسى الترمذي بين حديث هذا الباب كأنه يقول بأن النهي إنما هو للتنزيه وليس للتحريم بدليل ما جاء في الرخصة من ذلك، ولهذا يقال الشرب أو الأكل قائما هذا جائز، لكن السنة أن يشرب جالسا، فيحمل الأمر بالشرب جالسا على السنية، وأن هذا هو السنة. فإن شرب قائما جاز هذا. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في التنفس في الإناء. قال حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة ويقول هو أمرأ وأروى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ورواه هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس رضي الله عنه. وروى عزرة ابن ثابت عن سمامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. قال حدثنا
يتنفس في الإناء أي في أثناء شربه من الإناء وليس في الإناء نفسه، إنما يتنفس خارج الإناء، فيتنفس حال شربه من الإناء يتنفس خارجه ثلاثا وليس في الإناء نفسه، فإنه قد نهي عن النفخ فيه. نعم.
قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن سمامة بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في إناء ثلاثة. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجزري عن ابن عطاء عن ابن العطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وزيد بن سنان الجزري هو أبو فروة الرهاوي.
نعم الحديث ضعيف.
قال رحمه الله باب ما ذكر في الشرب بنفسين. قال حدثنا علي بن خشرم بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب. قال وسألت أبا محمد عبد الله ابن عبد الرحمن عن رشدين بن كريب قلت هو أقوى أم محمد بن كريب؟ فقال ما أقربهما ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال محمد بن كريب أرجح من رشدين بن كريب. والقول عندي ما قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن رشدين بن كريب أرجح وأكبر. وقد أبرك ابن عباس ورآه وهما أخوان وعندهما مناكير.
سبحان الله. رئيس التلميذ رحمه الله تعالى قد سأل البخاري كثيرا وقد انتفع به انتفاعا عظيما لكن نقل عن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن لما سأله عن رشدين بن كريب أم محمد بن كريب أيهما أقوى؟ فقال ما أقربهما ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال محمد بن كريب أرجح من رشدين بن كريب يعني عندي. والقول عندي ما قال أبو محمد لا ما قال محمد. فدل هذا على أن الإنسان يتبع الدليل من كان معه الدليل ومن كان أقرب إلى الصحة ولا يتعصب دائما لقول أحد. فمحمد بن إسماعيل سأله البخاري كثيرا سأله أبو عيسى التلميذ كثيرا وأبو عيسى التلميذ قد انتفع بمحمد بن إسماعيل انتفاعا عظيما. ومحمد بن إسماعيل ورد عنه أنه انتفع بأبي عيسى التلميذ أيضا حتى قال لقد انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. ولكن هو العلم الذي يتبع الإنسان فيه ما ترجح لديه عند شيخه أو عند غير شيخه عند صديقه أو عند عدوه. فلا يمنعه عداوته لفلان أو عداوة فلان له أن يقبل الحق لو جاء من قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الحبر اليهودية لما قال إن الله خلق السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وهكذا أقره صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود كما جاء عند البخاري فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. فالحق ضالة المؤمن فحيثما وجده أخذه والتزمه. وهذه نفوس صافية هذه ليست سهلة أنك تأخذ الحق ولو جاء من عدوك هذا ليس سهلا. وترد الحق لو جاء من خصمك وتقبله إن جاء من صديقك هذه جاهلية وعصبية. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس.
فالحديث في التنفس مرتين هذا الحديث ضعيف وإنما الوارد أن النبي كان يتنفس صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وأما حديث تنفس مرتين هذا ضعيف. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مالك بن أنس عن أيوب وهو ابن حبيب أنه سمع أبا المثنى الجهني يذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب. فقال رجل القذافي
محمد عبد الله بن عبد الرحمن هذا الدارمي هذا الدليل. نعم. السنة ثلاثة. لو أنه تنفس مرتين هذا جائز، لكن السنة ثلاثة.
فقال رجل: القذاته أراها في الإناء. قال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله:
هذا فيه كراهية النفخ في الشراب، حتى قال رجل: يا رسول الله، القذات أراها في الإناء، يعني هذه تكون للحاجة، أرى القذات في الإناء فهل أنفخها؟ قال: أهرقها. أهرقها يعني إذا كانت القذات في الإناء هكذا فتريق حتى تبعد القذات ولا تنفخ القذات، لأن النفخ يضر. نعم. والآن عرفنا أن النفخ هذا إخراج ثاني أكسيد الكربون وهو مضر. نعم.
قال: باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان
على أنه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القذائف تكون في الإناء قال: أهرقها، فدل ذلك أنه يلحق بها كل ما يكون في معناه. كذلك إذا نفخت من باب تبريد الشراب، لو كان الشراب ساخنا فنفخت فيه فإنه لا ينبغي، ولكن انتظر حتى يبرد، فإن كنت عجلا فأنفخ عليه بشيء غير نفسك، بأي شيء حتى يحصل تبريده، ولا تنفخ فيه من أجل تبريده، لا يجوز. نعم. وهذا طبعا مبني على رفع الضرر، لأن هذا يحصل فيه ضرر، ولم يغل واحد يقول هذا أمر سهل وهين، فقد يصاب بشيء من المرض نتيجة ذلك. نعم.
قال: باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رواية.
الفرق بين البابين: باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء. الفرق: التنفس أثناء الشرب. أي نعم. النفخ قد ينفخ فيه ولا من غير شرب، كل منهما منهي عنه.
عن أبي سعيد رواية أنه نهى عن اختناث الأسقية. قال في الباب عن جابر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا يحيى بن موسى.
ما هو اختناث الأسقية؟
قال في النهاية شيخنا الشارح رحمه الله قال: قال الجزري في النهاية: خنست السقاء إذا أثنيت فمه إلى خارج وشربت منه، وقبعته إذا أثنيته إلى داخل.
يعني يكون القربة من الجلد وكذا فيكثر فمها ثم يشرب، فهذه قد يكون فيها ما يضر بالإنسان. نعم. لكن إذا شرب الإنسان من السقاء مباشرة ولا يكون من جلد كقارورة أو كأس أو كذا فإن هذا لا يدخل في النهي. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها. قال في الباب عن أم سليم رضي الله عنها قال بعيسى هذا حديث ليس إسناده بصحيح وعبد الله بن عمر العمري يضاعف في الحديث ولا أدري سمع من عيسى أم لا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من فيه قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو أقدم منه موتا.
نعم الحديث الأول منكر والثاني صحيح، فدل هذا على الرخصة في ذلك إذا احتاج إلى هذا وكانت القربة معلقة فإنه له أن يشرب من ذلك قائما. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء أن الأيمنين أحق بالشرب. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن فقد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. قال في الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر وعبد الله بن مسر رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم، فدل هذا على أن البدء إنما يكون بالأكبر، الأكبر علما أو الأكبر سنا، ثم نبدأ باليمين بعد الأكبر. يعني بما نبدأ؟ هل نبدأ باليمين مباشرة أو نبدأ بالأكبر؟ نبدأ بالأكبر قدرا وعلما أو سنا وجاها، ثم بعد ذلك نبدأ بالأيمن. يبقى الأيمن بعد الأكبر، الأيمن بعد الأكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب أولا ثم ناول الإناء من على يمينه. نعم نعم. إيه ما هو تدل يعني على اليمين، لأنه يبدأ باليمين، اليمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأكل. نعم
هو الأكبر وكان على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمين ولم يتنازل ابن عباس.
طب هذا في خلاف إيه؟ نتكلم عن البداية، البداية بالنبي، النبي هو الأكبر ثم من على يمين الأكبر.
قال رحمه الله
نبدأ في المجلس، نبدأ بمين؟ نبدأ بمن؟ نبدأ بالأكبر في المجلس، يبدأ الترتيب بالأيمن بعد الأكبر. نعم نعم. هو البدء باليمين بس بعد من؟ ما هو بعد من؟ بعد النبي، يعني أنه بدأ بالنبي لم يبدأ بابن عباس، بدأ بالنبي، فيبدأ بالأكبر أولا. الأكبر يعني الذي يبدأ الشرف، الذي يكون الترتيب بعده، يكون الترتيب بعده. فلو كان الضيف يدخل بالإناء على عشرة وهم يجلسون، يبدأ من اليمين أول، من أول الباب يمين الساقي، لا ليس يمين الساقي، إنما يعطي الكبير أولا، يعطي الكبير اللي هو كبير علما أو كبير سنا وقدرا، ثم بعد ذلك هذا الكبير يناول من؟ يناول من على يمين، فلا يبدأ بالأكبر بعد ذلك، لا يبدأ بالأيمن. فالشاهد أن البداية بالأيمن تكون بعد الأكبر الذي يتناول الإناء أولا، ثم بعد ذلك الترتيب، لأن الترتيب بدأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. المقصود في ايه؟ لا يريد الجميع، لكن بدأ بالأكبر، بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ايه في الشرح؟
ولهذا يقدم الأعلى والأكبر على الأسن الشيب
قال رحمه الله: باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. قال في الباب عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، ولهذا قال أبو هريرة في حديثه: فماذا عسى أن يصنع هذا لنافع أهل الصفة. ثم لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليسقي القوم وقع ذلك في نفسه، قال: ماذا سيبقى لي؟ لأنه يعلم أن ساقي القوم آخرهم، فالذي يصب هو آخر من يشرب، الذي يصب هو آخر من يشرب، ولا يصب الماء ثم يشرب أولا ثم بعد ذلك يعطي، وإنما يكون آخر من يشرب. نعم، ساقي القوم آخرهم. نعم.
قال: باب ما جاء أي شراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال أبو عيسى: هكذا روى غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الشراب أطيب؟ قال: الحلو البارد. قال أبو عيسى: وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث ابن عيينة رحمه الله.
نعم، نكتفي بهذا القدر.